بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة على رسوله المصطفى الأمين محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين إلى قيام يوم الدين. مشاهدي قناة كربلاء الفضائية، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم معنا في إطلالة الليلة من الدين والحياة. أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وإن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. صدق الله العلي العظيم. من رحمة الله وعدله أنه تكفل برزق كل الخلائق، وكل خلق قدر رزقه بحسبان، فإن الله جل وعلا هو الرزاق ذو القوة المتين، سواء أكان الرزق ماديا أو معنويا، فالعلم رزق، والقوة رزق، والصحة رزق، والولد رزق. فالرزق ليس حصرا بالمال، ولكن السعي بطلبه عن طريق الحلال هو الغاية. فعن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: العبادة 70 جزءا أفضلها طلب الحلال. وخير شاهد في ملتقى الكلام قول الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام: عليك بتقوى الله إن كنت غافلا، يأتيك بالأرزاق من حيث لا تدري، فكيف تخاف الفقر والله رازق. فقد رزق الطير والحوت في البحر. ومن ظن أن الرزق يأتي بقوة، ما أكل العصفور شيئا مع النسر. أقصد عياك فإن الرزق منقسم، يأتي إليك ولو في جبهة الأسد. لا تعجلن فليس الرزق بالعجل، الرزق في اللوح مكتوب مع الأجل. ففي أي شيء تذهب النفس حسرة، وقد قسم الرحمن رزق الخلائق. توكلت في رزقي على الله خالقي، وأيقنت أن الله لا شك رازقي، وما يكن من رزقي فليس يفوتني ولو كان في قاع البحر العوامق. الرزق ومتعلقاته، اخترنا الحديث عنه لهذه الليلة من الدين والحياة برفق سماحة الشيخ القاضي محمد كنعان حفظه الله ونفعنا به. نرحب به سوية مشاهدينا الكرام. السلام عليكم.
أشكر لطفك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد بن عبد الله وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأخيار المنتجبين ومن تبعهم بإحسان إلى قيام يوم الدين. إخوة الإيمان، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. قال تعالى: إن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. وقال عز وجل: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ما هي حقيقة الرزق؟ من الذي يملك الحق الحصري بالرزق؟ كيف يكون الرزق مضمونا؟ هل أن الحرص والبخل يزيدان في ثروة الإنسان؟ ما هي أنواع الرزق؟ ما هو الميزان في طلب الرزق؟ ما هي الأعمال التي توجب الرزق؟ جملة أسئلة سنحاول الإجابة على بعضها ضمن سياق هذه الحلقة إن شاء الله. فليكن معلوما أن الرزق بيد الله تعالى حصرا، ولا يملك مخلوق أن يرزق آخر على الإطلاق إلا أن يكون واسطة فقط. قال الإمام علي عليه السلام: لا يملك إمساك الأرزاق وإدرارها إلا الرزاق. وقال أيضا: قسم أرزاقهم وأحصى آثارهم وعدد أنفسهم، إن الله ينزل من السماء إلى الأرض كقطرات المطر، إلى كل نفس بما قسم لها من زيادة أو نقصان. فإن رأى أحدكم لأخيه غفيرة في أهل أو مال أو نفس فلا تكونن له فتنة. وقد أكد سبحانه أن السماء هي مصدر الرزق الوحيد عندما قال: وفي السماء رزقكم وما توعدون، كما ورد في الوحي القديم: خلقتك من تراب ثم من نطفة فلم أعيا بخلقك أو يعييني رغيف أسوقه في حين. وحدث أمير المؤمنين عليه السلام قائلا كان فيما وعظ به لقمان ابنه أنه قال: يا بني ليعتبر من قصر يقينه وضعفت نيته في طلب الرزق أن الله تبارك وتعالى خلقه في ثلاثة أحوال من أمره، وآتاه رزقه ولم يكن له في واحدة منها كسب ولا حيلة، إن الله سيرزقه في الحالة الرابعة، في رحم أمه، من لبن أمه، من كسب أبويه، حتى إذا كبر وعقل واكتسب لنفسه ضاق به أمره وظن الظنون بربه وجحد الحقوق من ماله وقتر على نفسه وعياله مخافة إقتار رزق وسوء يقين بالخلف من الله تبارك وتعالى. فلقد جرى التأكيد في الكتاب والسنة والأحاديث القدسية على أن الرزق للعباد والمخلوقات إنما هو بيد الله ومن عند الله، وذلك لعدة أسباب جوهرية، منها أن صفة الرزاق لله عز وجل هي متلازمة بالشكل المحكم مع كونه خالقا، ويستحيل أن يجعل ذلك بين بيد أحد من عباده كي لا يتخذ الناس بعضهم بعضا أربابا من دونه. ومنها أن كثرة العطاء لا تزيده عز وجل إلا جودا وكرما على عكس ما عليه المخلوقين. ومنها أن من طبائع المخلوق الأنانية بخلاف رحمة الله الذي وسعت رحمته كل شيء. ولقائل أن يقول: لكننا نجد أن الإنسان استطاع أن يتحكم بموارد الرزق واستعملها لأجل قهر أخيه الإنسان، أولا ترى أن مجتمعات مترفة ترفل بجميع أنواع الاستهلاك الكمالي، في حين نرى في المقابل بطونا منتفخة من الجفاف والجوع، كما أن كثيرا من الهدر يستطيع أصحابه لو ألغوه أن يلغوا كثيرا من حالات الفقر المدقع. نقول: إنه سبحانه وتعالى قد جعل في الأرض سبلا كثيرة وهي تكفي البشر مهما كبرت أعدادهم، بدليل أننا الآن وعلى عتبة المليارات السبعة من الناس أصبح الغذاء متيسرا وأكثر بكثير مما كان عليه في العصور الماضية، لكن الإنسان الذي يطغى إنما يحرم الآخر من وصول رزق الله إليه من خلال الطغيان والبغي. وهذا لا يعني أن إرادة بعض البشر تتفوق على إرادة الله سبحانه بمقدار ما أن الاختيار الممنوح للإنسان والذي هو الكلية الكبرى في وجوده، لأن عليه يبتني نظام الثواب والعقاب. هذا الاختيار إذا أساء المرء استعماله باتجاه أن يطغى على الآخر يؤدي إلى تلك النتائج السلبية، ويتحمل هو مسؤولية ما يحدث لأخيه الإنسان. وأكثر من هذا، إن الانحراف عن الرسل والأنبياء والأوصياء يسهل لكل طاغ وباغ أن يمارس موبقاته، وقد حذر الله البشرية من ذلك ووعدهم بالمقابل أن يرزقوا أكثر من كفايتهم لو انصاعوا لتعاليمه. بسم الله الرحمن الرحيم: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، كما أن الحكمة في تحصيص الرزق وتوزيعه ترتبط أيضا بالله عز وجل مباشرة، فقال سبحانه: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. وقد شاهدتم وشاهدنا وتشاهدون كل يوم من حولنا أن بعض من من الله عليهم بوفرة من رزق خسروا أنفسهم، ليس على مستوى الدين فحسب بل على المستوى الأخلاقي العام، وكان بنوهم وبناتهم من جيل الانكفاء والانحطاط. وما هذا إلا إشارة من الله سبحانه إلى أن الإغداق بالرزق على بعض الناس إنما يكون وبالا عليهم. فما قيمة المال والقصور والحياة المترفة إن فقد الإنسان قيمة نفسه وعظمة العلة التي من أجلها كان خلقه. أما ضمان الرزق فقد تكفل الله به، والله لا يخلف وعده، فقال: وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. وقال أمير المؤمنين عليه السلام: لكل ذي رمق قوت. انظروا إلى النملة في صغر جثتها ولطافة هيئتها، لا تكاد تنال بلحظ البصر، مكفول برزقها، مرزوقة بوفقها، لا يغفلها المنان ولا يحرمها الديان، ولو في الصفا اليابس والحجر الجامس. اعلموا أن عبدا وإن ضعفت حيلته ووهنت مكيدته أنه لن ينقص مما قدر الله له، وإن قوي عبد في شدة الحيلة وقوة المكيدة أنه لن يزاد على ما قدر الله له. وورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: إن الرزق لا يجره حرص حريص ولا يصرفه كراهية كاره. وهنا قد يتصور البعض أن ثمة تناقضا في الأحاديث، حيث يذهب بعضها إلى لزوم الاقتناع بالرزق المقسوم، وأن الحيلة والذكاء لا يجديان نفعا في استدرار الرزق، وبين أحاديث ذات نمط مختلف تدعو الإنسان للسعي في طلب رزقه وتحبب ذلك إليه. والحق أن ليس هناك أي تناقض في المقام، فعلى الإنسان أن يسعى لكن لا يصبح أسيرا لذلك السعي، وعليه أن يكد لكن لا أن يصبح مهووسا في ذلك مستغرقا عمره في جمع المال. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ألا وإن الروح الأمين نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحمل أحدكم استبطاء شيء من الرزق أن يطلبه بغير حله، فإنه لا يدرك ما عند الله بغير طاعته. وقال علي عليه السلام: خذ من الدنيا ما أتاك، وتولى عمن تولى عنك، فإن أنت لم تفعل فأجمل في الطلب. وقد حدد أئمتنا الميزان الدقيق في مسألة طلب الرزق، فقد قال الإمام الحسن المجتبى عليه السلام: لا تجاهد الطلب جهاد الغالب، ولا تتكل على القدر اتكال المستسلم، فإن ابتغاء الفضل من السنة، والإجمال في الطلب من العفة، وليست العفة بدافعة رزقا، ولا الحرص بجالب فضلا، فإن الرزق مقسوم، واستعمال الحرص استعمال المآثم. وقال الإمام أبو عبد الله الصادق عليه السلام: ليكن طلبك المعيشة فوق كسب المضيع، دون طلب الحريص الراضي بالدنيا المطمئن إليها، ولكن أنزل نفسك من ذلك منزلة المنصف المتعفف، ترفع نفسك عن منزلة الواهي الضعيف، وتكتسب ما لا بد للمؤمن منه. كما أن الرزق يملك حركة وليس أمرا جامدا بحيث يتبع صاحبه، فقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: لو أن ابن آدم فر من رزقه كما يفر من الموت لأدركه كما يدركه الموت. وقال أيضا: إن الرزق يطلب العبد كما يطلبه أجله. وقد سئل الإمام علي عليه السلام: لو سد على رجل باب بيته وترك فيه، من أين كان يأتيه رزقه؟ قال عليه السلام: من حيث يأتيه أجله. وعن النبي صلى الله عليه وآله: الرزق أشد طلبا للعبد من أجله. ومن روائع علي عليه السلام قوله: الرزق رزقان، رزق تطلبه ورزق يطلبك، فإن لم تأته أتاك، فلا تحمل هم سنتك على هم يومك، كفاك كل يوم على ما فيه، فإن تكن السنة من عمرك فإن الله تعالى سيؤتيك في كل غد جديد ما قسم لك، وإن لم تكن السنة من عمرك فما تصنع بالهم فيما ليس لك، ولن يسبقك إلى رزقك طالب، ولن يغلبك عليه غالب، ولن يبطئ عنك ما قد قدر لك. هنا قد يسأل سائل فيقول: ما بال بعض المرزوقين وبكثرة ووفرة لا حظ لهم من علم أو فقه أو كياسة أو نباهة، بل هم إلى الحمق أميل وإلى الغباء أقرب؟ نحيل هذا السائل إلى الأئمة عليهم السلام، حيث يقول المعصوم صلوات الله تعالى عليه: أوحى الله تعالى إلى بعض أنبيائه: أتدري لما رزقت الأحمق؟ قال: لا. قال: ليعلم العاقل أن طلب الرزق ليس بالاحتيال. وعنه أيضا: لو جرت الأرزاق بالألباب والعقول لم تعش البهائم والحمقى. وعن الإمام الصادق عليه السلام: إن الله تعالى وسع أرزاق الحمقى ليعتبر العقلاء، ويعلم أن الدنيا ليس ينال ما فيها بعمل ولا حيلة. وقد يبطئ بعض الرزق على بعض العباد فيضيقون ذرعا وتنكمش نفوسهم والأفئدة، وينعكس ضيقهم على أدائهم بل على عباداتهم في بعض الأحيان. فينبغي لمن ابتلاه الله بذلك أن يسلك سبلا متعددة، مرة بإزالة الموانع التي تمنع الرزق، وأخرى باستجلاب هذا الرزق بأفعال تزيد في إدراره. فمما يمحق الرزق قطع الرحم، فإنها توجب الفقر في الدنيا. وعلى المقتر عليه رزقه أن يسعى حثيثا لوصل رحمه. ومنها الذنوب، فقد قال الإمام الباقر عليه السلام: إن العبد ليذنب الذنب فيزوى عنه رزقه. ومعلوم أننا لسنا معصومين، بيد أن المؤمن قد يذنب وقلبه منكر لذلك، فما يلبث أن يتوب ويستغفر ويقلع عما هو فيه. وآخر لا يبالي في أي معصية يخوض، فذاك الذي يجعل من أفعاله حاجبة لرزقه. ومنها أن يمنع الآخرين حقوقهم، فإن منع الناس يوجب منع رزق الرب. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من حبس عن أخيه المسلم شيئا من حق حرم الله عليه بركة الرزق إلا أن يتوب. ومنها أكل السحت، فقد ورد عن الصادق عليه السلام قوله: كثرة السحت يمحق الرزق. وبالجملة فإن موانع الرزق كثيرة، الضابطة فيها الابتعاد عن المنكرات والالتساق بالمكارم من الأخلاق، وأداء حق الله والناس في كل صغيرة وكبيرة. ومما يدر الرزق أمور كثيرة، منها إحسان النية وإخراج الخبث من القلب، لأننا نعلم وتعلمون أن الرسول صلى الله عليه وآله قال: إنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى. وقال علي عليه السلام: من حسنت نيته زيد في رزقه. ومنها أن يكثر المرء من أعمال البر مع أهل بيته بالكلمة الطيبة والرعاية الحانية والتوسعة الممكنة، فقد قال أبو عبد الله الصادق عليه السلام: من حسن بره في أهل بيته زيد في رزقه. وبر أهل بيت الرجل إنما هو بوجوه متعددة وكثيرة حث عليها الشرع الشريف وحسن ذكرها لدى عرف الناس، ومنها حسن الخلق، فقد قال عليه السلام: حسن الخلق يزيد في الرزق. وعن علي عليه السلام: سعة الأرزاق، سعة الأخلاق كنوز الأرزاق. فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله قد أمره ربه بأن يخفض جناحه لمن تبعه من المؤمنين، فكيف يكون تكليف المرء المسلم مع أخيه، ولا سيما في مواساته، حيث يقول علي عليه السلام: مواساة الأخ في الله عز وجل تزيد في الرزق. بل روي عن الإمام زين العابدين والإمام الباقر عليهما السلام أنهما كانا يوزعان السكر والحلوى على جيرانهم وإخوانهم، فلما سئلا عن ذلك قالا: إنا نحب السكر. ببساطة نحن نحب السكر، والسكر كما تعلمون أيها الإخوة عزيز في بلاد العرب، إنا نحب السكر فننفقه في سبيل الله، لقوله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ومعلوم أيضا أن الرزق يكون بالصدقة، لقول علي عليه السلام: استنزلوا الرزق بالصدقة. وورد في الحديث الشريف أيضا: أكثروا من الصدقة ترزقوا. ومنها كذلك أن يحاول الإنسان ما أمكنه أن يبقى على طهارة ووضوء، لقول رسول الله صلى الله عليه وآله لمن سأله عن ذلك قال له: دم على الطهارة يوسع عليك في الرزق. بل ورد عن علي عليه السلام أن الوضوء قبل الطعام بالتحديد يدر في الرزق. ومنها أيضا إطعام الطعام، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الرزق أسرع إلى من يطعم الطعام من السكين في السنان. وقد وردت أعمال وأدعية وصلوات للرزق موجودة في مظانها، أي في كتب الحديث والأدعية والمزارات. ويستحب التختم بالعقيق، فإنه أمن في النفس وفي السفر ومدرة للرزق، كما روي أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله فقال: يا رسول الله، إني ذو عيال كثير وعلي دين وقد اشتد حالي، فعلمني دعاء أدعو الله به عز وجل يرزقني ما أقضي به ديني وأستعين به على عيالي. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: يا عبد الله، توضأ وأسبغ وضوءك، ثم صلي ركعتين تتم الركوع والسجود، ثم قل: يا ماجد، يا واحد، يا كريم، أتوجه إليك بمحمد نبيك، نبي الرحمة صلى الله عليه وآله. يا محمد، يا رسول الله، إني أتوجه بك إلى الله ربي وربك ورب كل شيء، وأسألك اللهم أن تصلي على محمد وأهل بيته، وأسألك نفحة كريمة من نفحاتك، وفتحا يسيرا، ورزقا واسعا ألم به شعفي، وأقضي به ديني، وأستعين به على عيالي. ووردت صلاة أخرى، وهي: إذا أراد الإنسان الذهاب إلى عمله فليبدأ بزيارة المسجد ويصلي ركعتين أو أربع ركعات، ويقول بعدها: غدوت بحول الله وقوته، وغدوت بلا حول مني ولا قوة، ولكن بحولك وقوتك يا رب. اللهم إني عبدك ألتمس من فضلك كما أمرتني، فيسر لي ذلك وأنا خافض في عافيتك. كما يستحب أيها الإخوة الاستيقاظ والبقاء على يقظة من حين طلوع الفجر إلى حين طلوع الشمس، ويسأل الله في هذا الوقت من فضله، فإنها ساعة تقسيم الأرزاق. وصحيح أن الله عز وجل قسم الرزق لكنه أبقى فضلا لمن يسأله من فضله، كما ورد في الروايات: فاسألوا الله من فضله يرحمكم ويرحمنا الله تعالى.
عفكم الله سمحت الشيخ، يعني من خلال ما تفضلتم به أن الرزق حصرا هو بيد الله عز وجل.
نعم.
طيب ماذا يعني أن الله عز وجل جعل الرزق بيده؟
أولا قبل أن أجيبك على سؤال، أحب أن أتوجه من إخواني المشاهدين أن الطلبات، طلباتهم حول مسألة الرزق تكاثرت عندي حيث أفردت هذه الحلقة الموجزة المجملة.
نعم.
ولو أراد امرؤ أن يتوسع في هذا لبلغ ما بدي أقول الآحاد العشرات بكل ما للكلمة من معنى، لشدة ما ورد من أحاديث وتفريعات على مسألة الرزق.
نعم.
وأيضا قبل ما أجيبك أريد أن أنوه إخواني المشاهدين، مو الحلقة الماضية اللي قبلها من سهو اللسان ذكرت أن الواقف هم الذين وقفوا على الإمام الصادق، والصواب هم الذين وقفوا على الإمام الكاظم وترددوا في إمامة الإمام الرضا سلام الله عليه، فيقتضي التنويه لأنه قد يسبق اللسان بأمر خطأ فينبغي علينا أن نصححه لإخواننا المشاهدين كي لا يبقى لبس وكي تبرأ ذمتي.
نعم.
بالنهاية يعني كلنا سنرد على جبار السماء والأرض،
بارك الله.
فإذا كان في خطأ بسهو اللسان أو يعني أنا ما انتبهت أن أقول الإمام الكاظم، قلت الإمام الصادق، فينبغي الفاتن بصر. بالعودة إلى سؤالك الكريم، ماذا يعني أن الله ضمن الرزق حصرا بيده؟
نعم.
أولا لا يمكن لله أن يسلط عبدا على عبد في رزق. شوف الرزق له قوامان: نزوله ووصوله. يعني المقتضي ورفع المانع. لحبصت لإخواني المشاهدين أكثر، كل أمر يحتاج إلى مقتضي، إلى باعث، إلى حاجة، ويقتضي عدم الموانع. تقتضي الجبلة والفطرة السليمة أن يتزوج فلان من فلانة وينجبا أولاد، فإذا تزوجا ينبغي رفع الموانع من الحمل والإتيان بالأولاد. رفع الموانع يكون افرض ما اجاهن، اللي بيفحصوا حاله يشوفوا وين المانع فيعالجونه. في مسألة نزول الرزق هذا امر ليس لبشر فيه اي دخل، مهما كبر شأنه وعظم مقداره وعلى امره عند الله، هذا امر اختص الله به نفسه. بيبقى موضوع إزالة الموانع
ليصل الرزق.
ما أحيانا الإنسان يمنع أخاه الإنسان من وصول الرزق بالبغي،
الطغيان.
شو معنى بغى؟ كلمة بغى في اللغة تجاوز حده، فإذا تجاوز حده دخل في حدود الآخرين، وهذا أمر واضح. عندما يبغي امرؤ على إنسان آخر فقد تجاوز حده، فاستلب من الآخرين حقوقهم المرتبطة بتلك الحدود. لذا الله شو قال؟ تلك حدود الله فلا تعتدوها. طيب الله ينزل الرزق بقدر، هاي نقطة مهمة، هاي الإجابة على سؤالك. لأن الله سبحانه وتعالى جعل تقسيم الرزق بيده بالتفاضل لحكمة يعلمها هو. ليش حضرتك معك 10,000 وحضرتي معي 5,000؟ هذا أمر بيد الله. ليش فضلك علي في الرزق؟ هذا أمر بيده ولم يسمح لأحد بالتدخل.
جاء من الخلق من يمارس دور الله عز وجل. هون الخطورة، وهذا هو الكفر بعينه. عندما يتسلط رجل على العباد فيقسم الرزق المفروض أنه بالتساوي، يقسمه بالتفاضل، وهي مشكلة وقع فيها المسلمون. أنا ما عم بيعد لبعيد، خذ لذلك مثلا. شو معنى أن يكون قاعد المتوكل العباسي على رأس السلطة الإسلامية يجبى إليه الخراج من كل حدب وصوب، خزائنه مملوءة بالذهب والفضة والقناطير المقنطرة من السلع، وفي ناس جوعانين، فإذا دخل عليه شويعر دويبة سوء طمره بالمال من رأسه إلى أخبص قدمه. هذا توزيع بالتفاضل، يعني حدا أفضل من حدا، مع أن المفروض أن رسول الله صلى الله عليه وآله سن لنا سنة حسنة، فمن عمل بها له أجره وأجر فمن عمل بها له الأجر وأجر من سنها إلى يوم القيامة. طيب شو عمل رسول الله؟ قسم بالسوي، لم يفضل مهاجري على أنصاري، ولا فضل أوسي على خزرجي، ولا فضل أولي السابقة على غيرهم. شو ما بيجي على بيت المال يوزع بالسوي، شو عم يقول؟ يقول يا سادة يا كرام، إن توزيع الرزق من قبلكم يجب أن يكون بالتساوي، وإذا أراد أحدكم أن يوزع بالتفاضل فقد افتأت على ربه ونازع الله في سلطانه وملكه. هذا شيء خطير. إذن الموانع التي ينشئها الخلق هي التي تمنع
وصول الرزق،
وصول الرزق بالطريقة الربانية الفضلة، لأن التفاضل عند الله سبحانه وتعالى منتهى العدالة. في ناس لو أغدق عليهم الرزق لفسدوا. أرأيتم يا سادتي أيها المشاهد، لو أن رجلا عاش فقيرا يأكل جريش القمح إن استطاع إليه، ثم أغدق الله عليه النعم فأصبح يأكل تلاوين الأطعمة والأشربة الممزوجة بالعسل والأطايب وما شاكل ذلك، ثم مرض أجارنا الله وإياكم بالسرطان، فقال له طبيب من الأطباء إن جسمك ضعيف المناعة، لو بقيت على الأكل الذي تربيت عليه
لما مرت.
شو بيكون ردة فعله؟ يقول يا ليتني لم أوت هذا المال وهذا الرزق، وكنت بقيت على جريش القمح والشعير على أن تبقى لي صحتي. هذا رأي كل واحد إلا المجنون. في ناس من هالشكل لو وسع الله عليهم الرزق لفسدوا، فسدت أجسادهم، فسدت عقولهم، فسد ذهنهم. وفي ناس لا، الله يرسل إليهم الرزق فيحجبونه بسوء فعاله. فالتفاضل عند الله بقدر وحكمه، وليس كما هو التفاضل عند البشر. لذلك أول قرار اتخذه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عندما بويع بالخلافة، أول قرار
بيت الله
وزع بيت المال بالتساوي. جاءه أحد قال عبدي يا أمير المؤمنين، هذا عبد عندي، أنا من أهل السابقة، من أهل الفضل، أعتقته أمس، شو بدك تعطيه؟ قال 3 دنانير. وأنا؟ قال 3 دنانير. مثلي مثل العابد؟ قال من ضاق عليه العدل فالجور عليه أضيق. شو بسوي لك؟ العدل، التوزيع بالتساوي للمال العام هو المتعين على البشر، أما التفاضل فهو من مختصات الله. لذلك الله احتكر الرزق بيده، لأنه الأخبر كيف يفاضل بين الناس. لما بقول الأخبر ما بيعني أنه في خبير وقارن الله به، لا، مثل ما بقول الله أكبر، الله أكبر مش من كل شيء، الله أكبر من أن يعرف. هذه لعلها حكمة أن يكون للإنسان أن يكون الرزق بيد الله عز وجل.
في سؤال من الحلقة السابقة.
سؤال من الحلقة السابقة لعله من
أخ محمد من كربلاء المقدس.
إيه البلاء كيف يعرف أنه جراء معصية أو امتحان للصبر؟ الحقيقة قد لا نعرف الأسباب التي من خلالها يكون البلاء المنصب على الإنسان نتيجة معصية أو نتيجة امتحان. لكن شوف، في بعض المعاصي لها عذابات دنيوية واضحة، وأنا بنصح إخواني هم في هذه العجالة، يعني أنا هذا سؤاله يحتاج إلى حلقة كاملة، إن شاء الله إن شاء الله نقدر
في جزء ثاني إن شاء الله
نكتب فيه. بدنا نتبع بالقرآن كل ذنب فعل في الأمم التي قبلنا ما كان جزاؤه. يمكن أن نشكل صورة أن الفساد الفلاني
عقابه
العام كذا، الفعل الفلاني عقابه العام كذا. يعني مثلا على سبيل المثال، ليش ابتلي بنو فرعون، يعني قوم فرعون ابتليوا بعدة عذابات، قمة، دم، ضفادع، أغرقوا؟ هذا لأنهم راكموا جملة من المعاصي. ليش قوم فلان ضربوا بريح صرصر عاتي؟ ليش قوم فلان أصبحوا كالصرين كأنهم خشب مسندة؟ ليش قوم فلان قلب الله بلادهم عاليها سافلة؟ خلنا نتبع في القرآن أنواع الذنوب التي تكون أنواع المعاصي قد ذكرها الله في القرآن. هذا في العموم. في الخصوص، قد يبتلى العبد إما لذنب ارتكبه وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، وإما لأن الله يريد أن يعلي شأنه بكثرة الامتحان، كما يعالج الإنسان الصائغ كما يعالج الذهب في الكير فينفي عنه الشوائب، كذلك الله سبحانه وتعالى يصهر عبده المؤمن. هلأ كيف يعلم الإنسان؟ عليه مراجعة نفسه. هل يمكن أن هل بالضرورة دائما أن يعلم؟ لا، ليس بالضرورة، في أمور يخبئها الله سبحانه وتعالى، لكن حتما إذا راجع الإنسان نفسه وهدأت نفسه بعدم إتيانه بجرم عظيم كبير، قد يصل إلى راحة واطمئنان أن هذا البلاء من الله، هو ابتلاء وامتحان له وليس نتيجة ظلم كسبته نفسه.
نعم.
نعم. نرجع نقول له صافي الصفا إن شاء الله.
إن شاء الله
له حلقة منفردة. نعم. ما لح ضيع المسألة على المشاهد.
إن شاء الله. مشاهدينا الكرام، نذكركم بالأرقام التي سترد تباعا أمامكم على الشاشة لتشاركوننا مباشرة على الهواء من داخل لبنان، يمكنكم الاتصال على 01-838-001، أما من خارج لبنان يمكنكم الاتصال على 00-961-838-004 أو 05. نبدأ مع أخت إسراء من النجف الأشرف. السلام عليكم إسراء.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
إن أمكن عندي ثلاث أسئلة.
تفضل.
سؤال
أول. نعم.
ما معنى يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من أحد؟
نعم. السؤال الثاني.
السؤال الثاني، لماذا تخلف حسان بن ثابت عن بيعة أمير المؤمنين عليه؟
نعم. الثالث.
السؤال الثالث، يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الحج عرفة، فلماذا؟ مع الشكر الجزيل.
الشكر لك يا أخت إسراء. ننتقل إلى أم فاضل من كربلاء المقدسة. السلام عليكم أم فاضل. أم فاضل، ننتقل إلى عبد الحميد من النجف الأشرف. السلام عليكم عبد الحميد. عبد الحميد.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضل أخي الكريم.
بالنسبة لحديث الكساء.
نعم.
عندما قال أمير المؤمنين عليه السلام للرسول الأعظم: ما لفضل جلوسنا هذا تحت الكساء، إلى أن قال: ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. أما بالنسبة للدعاء فإنه قد يستجاب وقد لا يستجاب لأسباب كثيرة.
نعم.
ولطالما استمعت لحديث الكساء ولم تقضى حاجتي.
نعم. أخ عبد الحميد. شكرا لك.
علي.
ننتقل إلى أم محمد من العراق. السلام عليكم أم محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. أم محمد تكرما بس لو خففتي صوت التلفزيون لو سمحتي.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام والإكرام.
شكرا لك. تفضل. نعم أم محمد.
العفو شيخ، كيف أسئلي؟
تفضلي.
يا ريت أن تجاوبون عني. هل أول سؤال؟
نعم.
هل صحيح أن فخر المخدرات السيدة زينب عليه السلام ضربت رأسها في عمود المحمل؟ وعلى هذا الأساس هل هو مباح أو يجوز أو مستحب عمل التطبير؟ وما هو ردكم وجوابكم على كل من يتصدى لهذه الشعيرة الفسيلية؟
نعم.
السؤال الثاني شيخنا.
نعم.
هل صحيح في زمن الإمام الخضر المنتظر عجل الله مفرجه الشريف،
نعم،
هل صحيح يكون عالم الغيب والشهادة هو واحد بحيث نرى يعني مثلا الأموات ويرونا يعني واحد؟
نعم واضح. تفضل.
واضح؟
نعم.
نعم.
العفو. أي العفو. السؤال الثالث إلى ماكو زحمة.
تفضل.
تفضل.
أي العفو شيخنا. شيخنا.
نعم.
نعم تفضل.
نسمع.
أم محمد.
العفو، هل يظهرون بعض الأموات في مصر إمامنا الإمام الحج اللهم عجل فرجه الشريف، ومن هم بالضبط الذين يخرجون بالضبط يعني الذين يخرجون؟ ودعاءنا لك يا شيخنا الجليل.
نعم.
والله ذاك اليوم زرنا الإمام الحسين ودعينا لك تحت القبة ودعينا لك عند حضرة أبي الفضل.
متفضل.
شكرا.
جزاك الله عني كل خير.
ننتقل إلى عبد الله من العراق. عبد الله السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضل.
العفو، سؤالي سماحت الشيخ.
تفضل.
تفضل.
ألو أتكلم؟
إيه تفضل تفضل سامعينا.
العفو سماحت الشيخ، قبل شوية ذكرت إنه موضوع الرزق السحت يعني يمحق الرزق.
نعم.
يتساءل كثير من الناس يقولون إنه بعض الناس مثلا أصحاب المكاسب المحرمة هم جل أموالهم أو أكثر أموالهم هي من السحت ومن الحرام، يعني هذول الفنانين وأصحاب النوادي وغيرهم، وهؤلاء إنه البعض منهم يعني مرزوق ورزقه حسن، بل بعضهم من أصحاب الأموال الطائلة والكبيرة.
نعم.
هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، في مناطق شمال إيران في مازندران توجد بعض المقامات لأبناء الأئمة.
نعم.
فهل هؤلاء من الزيدية أم من الإمامية؟
نعم. شكرا لك أخ عبد الله.
بدنا نوقف اتصالات.
أم فاضل في
بعد عندك إيه الأخير لو سمحت.
تفضل أم فاضل. السلام عليكم. أم فاضل.
ألو السلام عليكم.
وعليكم
أم فاضل
السلام.
بدها تخفف. بدها تخفف التلفاز شوي لنسمع منيح.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. تفضلي.
السلام على الشيخ الجليل.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم. السلام.
عليكم السلام.
عندي سؤالين.
يلا تفضل.
تفضلي.
في سورة يوسف الآية 51 قول الله تعالى ذلك ليعلم قال قول زليخة ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وإن الله لا يهدي كيد الخائنين. هل هي قد هذا قولها تقصد الخيانة لزوجها وهل هي كانت مؤمنة في ذلك الوقت؟
قطع الاتصال. طيب. ربما نعتذر منك أم فاضل. تفضل سمحت الشيخ مع الأخت إسراء.
أولا بدنا نتمنى أخواننا أمر دايما دايما خلي يسمعونا من الهاتف حتى ما نضيع وقت الإخوان المشاهدين في ألو سلام
في كل حلقة نفس الديباجة. نعم.
خاصة أنه ألاحظ في اتصالات العراق أمر يلاحظه كل الناس أن الصوت من العراق يصل متأخر ثانيتين أو ثلاث
تردد متأخر
ثواني ومش دائما حسب نوع
المنطقة
لا 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 حسب نوع الخط يعني
حركة
ما بدنا نفوت بأسماء أسماء الشركات حتى ما نساوي دعاية لأحد.
نعم.
فعم يصير في تشويش بهذا وهو يعني يضيع وقتكم أنتم. ثانيا كنا تمنينا على إخواننا أن يقتصر السائل على سؤالين اثنين فقط لأنه أحيانا عم نضطر كما تشاهدون أن نترك الإجابة للأسبوع المقبل فكثيرا ما تفقد نكهتها واندفاعها.
نعم.
الأخت إسراء من النجف أولا صلوات الله وسلامه على أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. حقيقة خاض المفسرون في هذه الآيات وأمثالها كثيرا جدا وشأوا بعيدا. الله سبحانه وتعالى يقول في أكثر من آية بما معناه أن الأرض تكون هامدة ميتة فإذا ما أنزلنا عليها الغيث اهتزت وربت وأنبتت. هذا ضرب من ضروب إخراج الحياة من الموات. في بعض البذور وجدت في بعض الآثارات من 2000 و3000 سنة في بعض القلاع الأثرية كقلعة بعلبك عندنا وأخبرني موظفون في القلعة أنهم وجدوا في داخل الصخر بذور ورود زرعوها طلعت. طيب هذه كانت مواتا بالمعنى العرفي هلا بالمعنى الطبي الدقيق لا في حالة من التكيس والانغلاق بوحي من الله لكن فيما يراه الإنسان حالة موت ثم تخرج منها الحياة فيما لو والآن الحويمنات الإنسانية توضع في بنوك وتجمد وتخبأ وقد تستمر عشرات السنين بل مئات السنين الآن ثم تعاد وتتحرك إذا ما وجدت الظروف الملائمة. هذا تفسير يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي بلفت النظر إلى أن الموت مخلوق. الموت شيء مخلوق صحيح هو أمر عدمي لكنه مخلوق. ماذا عبر الله عن نفسه الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. عندما يكون مخلوقا يعني موجودا قائما وإن في العدم في انعدام الوجود. فالإنسان الذي يحمل هذه التركيب يحمل في داخل حياته موتا سيلاقيه يوم من الأيام بينما الله سبحانه وتعالى حي لا يموت. في تفسير آخر في واقعة صفين في ليلة الهرير أحصي لعلي بن أبي طالب 500 تكبيرة صلوات الله وسلامه وكان كلما كبر قتل يعني أحصي له 500
قتل
صريع ولا يعلم أن عليا جرح أحدا في تاريخه كله. في حدود ما تتبعت من روايات متينة في بس شخص واحد جرح من قبل علي عليه السلام لكن جرحا ما طاب بعده توفي وهو طلحة ابن أبي طلحة العبدري من بني عبد الدار، حملت اللواء يوم أحد 11 بني آدم جندلهم علي قبل أن تشتبك وينهزم المسلمون بالمبارزات الأولى. أول من برز لعلي طلحة ابن أبي طلحة العبدري حامل راية المشركين يوم أحد، ضربه علي عليه السلام على قدميه فأطمهما قطعهما. لما وقع على الأرض كشف عورته، مش عمرو بن العاص أول من كشف عورته، هذه ديدا عند الذين ينهزمون من وجه علي عليه السلام. فكف الإمام بصره عنه فقال له المسلمون: هل أجهزت عليه؟ قال: قد استقبلني بعورته ولكني ضربته ضربة لن يعيش بعدها أبدا. وبالفعل ما مضت نصف ساعة ساعة إلا وعجل الله بروحه إلى جهنم وبئس المصير. طيب برجع للموضوع. في صبيحة ذلك اليوم قال مالك الأشتر لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه: يا أمير المؤمنين، قتلت 500 وأنا قتلت 500. قال: هنيها يا مالك، لا لا طول بال، في فرق بيني وبينك، أنني حجة الله وأنت محجوج بي. أنا لا أقتل من يخرج من ذريته مؤمنا، أنت بتخبط خبط عشواء، تكليفك، ما عم ناقشك بتكليفك، بس تكليفي غير تكليفك. هذا الذي يقتل بسيف علي، أيوجد أحد من المسلمين يتجرأ فيقول إنه من أهل الجنة؟ أبدا أبدا. ومن قالها خرج من ربقة الدين، لأنه يا علي لا يبغضك إلا كل منافق ولا يحبك إلا كل مؤمن، والمنافقون وين؟ في الدرك الأسفل من النار، في الدرك الأسفل من النار. شو بيقصد أمير المؤمنين؟ أنه يستحي يخرج حيا من ميت. هذا ما هو الكفر، شو هو النفاق، شو هو موت. وهذا يدل عليه، تدل عليه هذه الآية أنه يخرج الحي من الميت. من أبرز الأمثلة على ذلك أختنا إسراء، أخواننا المشاهدين، خالد بن سعيد بن العاص، فخر الموالين لعلي عليه السلام. خالد بن سعيد بن العاص ابن أبي أحيحة الأموي. أبو أحيحة تعرفون من هو؟ أحد المستهزئين الخمسة الذين قال الله تعالى عنهم: إنا كفيناك المستهزئين. هاجر إلى الحبشة ثم إلى المدينة وضرب بين يدي رسول الله في غزواته بعد ذلك، وقاتل مع علي وحضر رضوان الله تعالى عليه في مرج الصفر وفي فحل وفي أجنادين، وبعض الروايات أنه حضر اليرموك، وتوفي ودفن في حمص. وقد أخبرني المحقق شيخ جعفر المهاجر وهو معاصر من إخواننا الكرام أنه يقطع بوفق ما وصل إليه الخبر أن خالد بن سعيد العاص هو المدفون في مدينة حمص في المسجد المعروف بمسجد خالد، ولعل الحي حي الخالدي مسمى باسمه لأنه خالد بن الوليد توفي في المدينة ودفن فيها. فعلى الأرجح أن يكون المدفون هناك بعد جراحاته في أجنادين أو في مرج الصفر، توفي ودفن في حبس. إذن هذا ضوء على ما يمكنه. لماذا تخلف حسان بن ثابت عن بيعة أمير المؤمنين؟ صحيح إن حسان بن ثابت مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم ومدح عليا وفي أشعاره غديريات، هذا كله صحيح، لكن بين مدائحه تلك وبيعة علي بن أبي طالب 25 سنة، و25 سنة يمحو الله فيها ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. وال25 سنة تخلف أقوام ونبت أقوام. بهاي ال25 سنة بقي الزبير منا أهل البيت حتى كبر ولده عبد الله. شوف خاتمة الزبير كيف انتهت، هذا الرجل الذي طالما ذب بسيفه عن وجه رسول الله. الأمور بخواتيم. إذا أردت يا أخت إسراء أن تعرفي ماذا حدث لحسان بن ثابت، يجب أن تتتبعي سيرة قيس بن سعد بن عبادة الأنصاري. وعلش الوقت يمكن يسمح لي شوي أن أتوسع فيها. والله أمير المؤمنين مصر، وفي مصر بعض الأنصار، منهم مسلمة بن مخلد الأنصاري. لما راح قيس بن سعد إلى مصر بايعه جل أهلها إلا عصابة التجأت مع مسلمة بن مخلد الأنصاري. وقيس من حكمته رحمة الله عليه ما فتح معركة معهم. ليش؟ لأن المعركة معهم ستنعكس معركة بين الأنصار فتعاد إحن الأوس والخزرج. ثم بدا لأمير المؤمنين أن يعزل قيسا من مصر ويأتي به إلى جواره، يمكن تهيئة لمعركة صفين كان يجهلها قيس بن سعد بن عبادة رحمه الله. مر بطريقه بعد منعزله من مصر إلى المدينة. هون الرواية تقول حسان بن ثابت دخل على قيس بن سعد شامتا قال هكذا فعل بك إمامك. والرواية تكمل، رواية الطبري، وكان حسان عثماني الهوى، يعني كان قد جعل حبه ووده في سلة عثمان ولم يكن ليخرجه من تلك السلة، فمن كان كذلك كان ضمنا متهما لعلي بأنه ساهم أو تواطأ في قتل عثمان بن عفان. والكل يعلم أن آخر من كان يتمنى هذا الأمر هو علي بن أبي طالب، أرسل ولده. فرد عليه قيس بن سعد ردا صاعقا وقال لولا أني أخشى الفتن لضربت عنقك الآن لحسن. يعني تصوري واحد بمستوى قيس بن سعد الصحابي الجليل يستحل ضرب عنقه لولا خوف الفتن، لأنه له عصابة من ذويه ستتعصب إليه. مشكلة حسان هنا أنه يعني وضع أموره في مقلب واحد من دون أن يتبصر للأمور، وأمير المؤمنين لم يكن ليجبر أحدا على بيعته. هذا باختصار ما يمكن أن أجيب به.
الحج
قال عرفة. رسول الله صلى الله عليه وآله الحج عرفة، نعم، وحديث متواتر ينقله جميع المسلمين بلا اختلاف. ليش؟ قد يكون كذلك. هلأ العلة التامة الكاملة التي أرادها رسول الله أنا لا أعرفه، ولا أظن أحدا يمكن أن يجزم بها، لكن كل أعمال الحج يمكن تداركها إلا من فاته اضطرار عرفة والمزدلفة فلا يمكن تداركهم. يعني من لم يدرك الوقوف الاختياري في عرفة ولم يدرك الوقوف الاضطراري في عرفة بطل حجه، ووجب عليه أن يحج من قابل، لأنه هذا لا يسقط عنه الحج. وبالفعل لمن حاج بيعرف أنه إذا أنهى أعمال عرفة وبات في تلك الليلة في المزدلفة تقريبا بدأ ينتهي الحاج. هو الوقوف في عرفة أحد أهم أو هو أهم ركن من أركان الحاج. لعله لأجل هذا قال رسول الله صلى الله عليه وآله الحج عرفة.
نتوقف مع فاصل.
توقف شوان ما هنا مشكلة.
مشاهدينا الأفاضل نستأذنكم بهذا الفاصل القصير ونعود بعده لمتابعة سير الحلقة من الدين والحياة بصحبة سماحة الشيخ القاضي محمد كنعان. كرما لأمرا ابقوا معنا.
إلهي ما أنا بأول من عصاك فتبت علي وتعرض لمعروفك فجدت علي يا مجيب المضطر يا كاشف الضار يا عظيم تنتملوا أضعت دربي آه كم غرني الأمل ربيع عمري ضاع وانسدت السبل سامحني يا الله وارحمني يا الله سامحني يا الله وارحمني يا الله كيف النجات ولكن ليس لي عمل
مشاهدينا الأفاضل نرحب بكم من جديد في حلقة ليلة من الدين والحياة بموضوعها الرزق. سمحت الشيخ نعود إلى سير الحلقة ونستأذن الإخوة الكرام.
نعم.
كيف نعلم الأعمال التي تدر الرزق؟
كيف نعلم الأعمال التي تدر الرزق؟ إذا سلمنا أن الرزق من عند الله.
نعم.
وفي قنوات بين السماء والأرض. الله بيقول وفي السماء رزقكم وما
توعدون.
وأكثر من هيك يجزم بأنه حق مثل ما أنكم تنطقوا. هذه القنوات من هو الخبير بها؟ يعني الآن أضرب لك مثلا، إذا نزلت في بلد وأنت فيه غريب، من هو الأخبر بإيصالك إلى فندقك؟ أنت حتى لو معك خريطة شو بعرفك أين الشمال من الجنوب؟
صح.
الأخبر هو سائق التاكسي بكل بساطة. القنوات الممدودة من السماء إلى الأرض، من هو الخبير بها؟ من سلطه الله على معرفة هذه القنوات؟ في حدا؟ أنا أضع هذا السؤال برسم الجميل، هل هناك أحد بعد محمد صلى الله عليه وآله تجرأ فقال سلوني قبل أن تفقدوني فإني أعلم بطرق السماء من طرق الأرض، لو ثنيت لي الوسادة لأفتيت لأهل الإنجيل بإنجيلهم ولأهل الزبور بزبورهم ولأهل التوراة بتوراتهم ولأهل القرآن بفرقانهم ثم لا أجد في نفسي غضب. من تجرأ غير علي ليقول هذا القول؟ من تجرأ غير أهل البيت الذين دلوا الناس على الطرق إلى الله عز وجل؟ هذا أمر واضح. هلأ اجوا بينوا لنا كيف يمكن أن نستدر الرزق، وبينت أنا جزء بسيط في هذه الحلقة، وفي أدعية كثيرة ومستحبات كثيرة لاستجلاب الرزق. بدك تقول لي طيب ليش هذا الدعاء دون غيره؟ ليش الله قال وعنده مفاتيح السماء؟ إذن في كودات، في مفاتيح. أضرب لك مثلا وقد ضربته سابقا، وهو مثال أخبرني به أحد أجلاء علمائنا في النجف الأشرف، ما زال حيا وأسأل الله أن يمد في عمره. كنت أسأله متعلما طبعا أنه ليش الأذكار الأوراد لها عدد معين. قال شيخنا لو أخذت الهاتف فضربت رقمي 1 2 3 4 5 6 السلام عليكم سيدنا، عليكم السلام جابا، لو أخطأت في رقم 1 2 3 4 5 7 أولا لم تحصلني. بعد شيء مصيبة تاني، مرة بيفتح التليفون عند رجل عادي، سلام عليكم سمحت السيد موجود؟ لا مو موجود، آسف، بسكر الخط. ومرة بيفتح عند مدير الأمن، خطه مراقب، جلاوزته تنتظرك، ساوي لحالك مصيبة. هذا سيرسل حتما إلى رقم هذا التليفون من يحقق في الأمر، وإذا قد ينتهي التحقيق بمقتل صاحبي، شو بعرفك عند الطغاة ماذا يحدث؟ بمثل هذا الأمور حساسة ودقيقة، السماء الأرض الكون كله على تسلسل محكم ودقيق، وإلا شو بتفسر لي؟ خلي حدا من البشر يفسر لي. شكى ابن أبي يعفور وكان مسقاما كثير السقم، ابن أبي يعفور من رجال الصحاح عنه، يعني ما ينقله ابن أبي يعفور هو صحيح حتى على مزاج القميين، أقصد القميين الأشعريين القدماء. طيب، كان مسقاما كثير السقم دائما مريض. قال يا ابن رسول الله ضاقت نفسي من المرض. قال أين أنت من رفع صوتك في الأذان في البيت؟ طيب شو خص رفع الصوت في الأذان بصحة الجسد؟ هذا له علاقة بمفاتيح السماء، له علاقة بأمور اختص الله بها نفسه وأطلع عليها من يجب إطلاعهم عليه. هذا ولا شو معنى فإن مع العسر يسرى؟ إن مع العسر، ليش أكد الله؟ ليش كرر الله يكرر عبثا أو لعلة يريدها سبحانه وتعالى؟ نحن قل والله ما عرفنا طريقا أقصر إلى السماء من محمد وأهل بيته. لا، لأن الله طهرهم تطهيرا وافترض علينا مودتهم وجعل مودتهم أجر الرسالة، وهم آل ياسين إلى الكثير الكثير مما لدينا. طيب لما بيجوا هن بدلونا يكاد يكون الطريق منحصرا بهم، وإذا كان في شي فلتات هنا وهناك تكون من رشحاتي. ولذا الأعمال اللي علمونا إياها هي مدرة في الرزق. في بعض الناس يناسبهم العمل الفلاني ولا يناسبهم العمل الفلاني، ولذا كان هناك نظام طويل عريض من الخيارات المتكثرة والبدائل المتعددة في موضوع استجلاب الرزق، موجود مشحونة به الكتب، هذا تراث أئمتنا صلوات الله وسلامه عليه.
نعود إلى الاتصالات. أخ عبد الحميد.
أخ عبد الحميد من النجف كمان صلوات الله وسلامه على أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته. أولا حديث الكساء بحكي قناعتي، لو تركنا السند جانبا، وسنده صحيح. لو تركنا السند جانبا، إن المتن بهذه القوة وهذه المتان والتوافق التام مع القواعد العامة يجبر السند الضعيف، لأن قوة المتن على مبنى المرحوم السيد عبد الأعلى السبزواري، ونعم ما قال، إن قوة المتن تجبر الخبر الضعيف. كي أكون أكثر تبسيطا، عندما أقرأ عليا عليه السلام في كلام بمجرد ما تقرأه تعلم أنه لعلي، مثل بصمة الشاعر. ما فيك تيجي تقول إن السبك الموجود في قصيدة البردة أنبئت أن رسول الله أوعدني والعفو عند رسول الله مأمول، هذا حكي يختلف تماما تماما عن أي بيت من الشعر جديد في زماننا. قد يكونا بنفس القوة لكن لكل زمان بصمته. بصمة علي واضحة في متن ما يقوله حتى لو كان سند الخبر ضعيفا. ما في حدا بيقدر يقول واعتبروا بما كان من فعل الله بإبليس إذ أحبط عمله الطويل وجهده الجهيد وكانت قد عبد الله 6,000 عام لا السنة لا يعلم من سنية الدنيا أم من سنية الآخرة عن ساعة كبر واحدة، أكان الله مدخلا الجنة بشرا بأمر أخرج به منها ملكا، كلا وحاشا إن حكمه في أهل السماء وأهل الأرض لواحد. هذا حكيم لم يتأتى لأحد. خطباء العرب وبعضهم كان يحفظ 400 خطبة لأمير المؤمنين فسمي خطيب العرب، ولا أحب الدخول في التسمية. هذا من جهة. من جهة إنسانية، ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته، لماذا لا يستجاب لك؟ هذا أمر أصبح يتعلق فيك مش بحديث الكساء. حديث الكساء رحمة مهداة إلى الموالي، ورحمة الله واسعة تعم الجميع. أنا مساوي خيمة فوق رأسي لا يصلني الضوء، هاي المشكلة بخيمتي وفيها،
فليبصر ما المعنى
بعد. أضف إلى ذلك ولعل الذي أبطأ عني هو خير لي
لعلمك
بعاقبة الأمور. قد لا يستجاب الدعاء، لا لخلل فيك يا أخ عبد الحميد، قد لا يستجاب الدعاء لحكمة. كم من الأمور دعونا الله بها فاستجاب لنا ثم بان بعد ذلك أنها لو لم تتحقق لكان خيرا لنا. أسأل سؤال، يدعو الله الإنسان أن يرزق بالذري. شاهدت بعض إخواني المبتلين، الله يصبر قلبه، قال لي كنت أدعو الله أن يرزقني أولادا ذكورا فرزقني 4 ذكور و3 إناث، وكبرت وربيت وعيشت شيخنا، مات 4 ذكور بعضهم قتلى، فتمنيت أني لم أكن قد دعوت الله تعالى. ولعل الذي أبطأ أنه عاش لوعى الرجل صبر الله قلبه، ويمكن الله يمتحنه بهذا الامتحان العسير. أجارنا الله وإياكم. فإما في خلل عندك بدك تعالجه حتى تصل دعوتك فتقضى حاجتك، وإما أنك تطلب شيئا ليس من الحكمة أن يكون لك. طيب، أم محمد من العراق، هل صحيح أن زينب ضربت رأسها في عمود المحمل؟
جاوبت أكثر من مرة،
جاوبت على هذا وقلت ما هو صحيح حتما ولا يماري به أحد أن يعقوب عليه السلام بيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، ولو كان الله يعلم أن في بيضاض عينيه مفسد لنهاه عن البكاء. وأيه أصعب، شجة في الرأس من زينب أو بيضاض عيني يعقوب بحيث لم يعد يرى؟ مضافا إلى أن زين العابدين كان في المدينة صلوات الله وسلامه عليه، ودخل في نعي للحسين سلام الله عليه، مو هو اللي قال له لابن حلزم سبقني ففنع الحسين، قتل الحسين، يا أهل يثرب لا مقام لكم بها. شو بتقول الرواية؟ خرجت الهاشميات يضربن رؤوسهن ويخمشن وجوههن ولم ينههن الإمام زين العابدين. تقرير المعصوم حج. رواية أن زينب ضربت رأسها بعمود المحمر رواية موجودة، ويقول الراوي رأيت الدماء ترقرق تحت الحجاب تحت المقنع أو ما كانت قد تقنعت به. أما مسألة المنتقدين أنا ما بدي جاوب، أنا شخصيا لا أريد أن أجاوب. أنا أحيلهم إلى رسالة أهل البصرة للميرزا النائيني رحمه الله وتعليق العلماء عليها، الشيخ كاشف الغطا، السيد محسن الحكيم، السيد القلبيقان، السيد الخوئي، السيد أبو الحسن الأصفهاني، مراجعنا الكرام رحم الله الماضين منهم وأعلى الله كلمتهم وأعلى الله كلمة الحاضرين منهم وزادهم نورا وعلما وفقها. يقرؤوه إذا كانت 98% من هذه الطائفة المباركة العلماء المتأخرين كلهم علقوا عندي الكتاب، وإذا بدكم بنشر ما عندي مشكلة. كتاب تعليق العلماء 42 عالم من كبار المراجع بالمستويات اللي سميتها، سيد الخوئي، سيد محسن الحكيم، سيد أبو الحسن الأصفهاني، سيد القلبيقاني، المرعشي النجفي وغيرهم وغيرهم من علماء الحاضرتين المباركتين النجف وقم، علقوا على وعندي تعليق باسمي أرسلته إلى بعض من مراجعنا، عندي التعليق المهم صفحتين وشوي لسماحة المرجع السيد محمد سعيد الحكيم يعلق أيضا على رسالة النائيني، وإن شاء الله إذا قيد لي أن أطبع الكتاب سأضيف إليه ما استفتيت به من المراجع. أنا مني أنا لا أحكي، شوفوا مراجعكم ماذا تقول، انظروا إلى المراجع، إلى الأعم الأغلب من المراجع ماذا يقول. 98% أنا أعني ما أقول 98%، ومن يقول لي 97% أحاججه على الملأ 98%. طيب إذا كان ذلك كذلك، التفلسف في خارج إطار الحكم الشرعي شو لنا دخل فينا كعوام كمقلدين؟ هو دين الله يصاب بالعقول؟ لو كان ذلك كذلك لما احتجم امرؤ ولما استحبت الحجامة وهي إخراج دم، لكن تتلوها الصحة، يستحب الفصد، تبرع بالدم هو الفصد تقريبا، تستحب الحجامة، يستحب العلاق، هذا كله إخراج دم من الجسد. طيب إذا كان جزعا وتأسيا على الحسين كما فعل يعقوب ومدح الله ما فعله في القرآن، وين الضرر في ذلك؟ وهذا أنا أفردت له حلقة كاملة. صحيح. وجاءني أسئلة ونقاشات وكان الكتاب معي في الحلقة، بذكر استشهد بمن قال إن كاشف الغطاء رحمه الله كان يقول غير ذلك، وإذا بداخل الكتاب كلام للشيخ كاشف الغطاء الكبير رحمه الله وهو يعلق على رسالة أو جواب الميرزا النائيني لرسالة أهل البصرة. نعم. في زمن الحجة يكون عالم الغيب والشهادة واحد، صلوات الله وسلامه على صاحب الزمن. هو يا ست أم محمد يخرج لنكحل أعيننا بلقياه ثم نسأله هذا السؤال مباشرة؟ أي واحد. اثنين، لا يمكن لعالم الغيب أن ينكشف كليا، لا يمكن لعالم الغيب أن ينكشف كليا. كيف؟ قبل 300 سنة لو سمع سامع نشرة الأخبار الجوية شو كان بيقول؟ كفرة، فسقة، فجر، سحرة، رجما بالغيب. بس يشوف وحدة أو واحد تبع النشرة الجوية يقول الخميس يكون الطقس كذا، وهذا عالم غايب. شو هو الخميس؟ الجمعة يكون كذا، صافي ممطر في اليوم الفلاني، البحر حرارته كذا. هذا كان من 300 سنة عالم غايب
تكهن،
وكان صاحبه يمكن أن يقتل بفتوى دينية سواء كانت مسيحية أو إسلامية من قبل بعض الرعاة. ليش الآن ما مات بعض المفتين وهو يقول كافر من يقول إن الأرض كروية وهو يراها مسطحة؟ مات وهو يرى كفر من يرى إن الأرض كروية. طيب، فإذا ما يتكشف ببركة المعصوم من عالم الغيب قد يكون كبيرا أكبر من الحجم المتعارف عليه فيما بيننا، هذا أوافقك الرأي. أما أن ينكشف عالم الغيب كله، لا، هذا لا يكون إلا يوم القيامة بالكلية التي صورتها. لا تقوليني ما لم أرد قوله. هل يخرج بعض الأموات لنصرة الحجة صلوات الله وسلامه؟ أنا تحدثت عن الرجعة، بإمكانك وبسهولة أن تراجع الحلقة في الموقع، لكن بدي أقول سألتيني سؤال خطير، من هم بالتحديد الذين يخرجون؟ هذا سؤال لا يسأل عنه إلا المعصوم. هم أيضا منه أنا يعني حتى تسأل. في روايات ذكرت أسماء أشخاص فعلا، على سبيل المثال أبو دجان الأنصاري، على سبيل المثال مالك الأشتر. ما هو مذكور في رواية أنا أتجرأ فأذكره، ما هو غير مذكور خلي يحتاط الإنسان بلسانه ولا يحمل أهل البيت ما لا يريده. في أناس نعم تخرج. من هو الذي يخرج؟ قلت في حلقة الرجعة، إما من محض الإيمان محضا أو من محض الكفر محضا. هاي قاعدة موجودة في روايات الأئمة. دش بعد
الوقت.
انتهى الوقت يا أخ عبد الله ويا أخت أم فاضل، إن شاء الله أسبوع القادم. هلأ إن كنا هنا أو بث حلقة مسجلة على كل نجيب عنها إن شاء الله، ما بدنا
أفاكم الله
في الأسبوع
الشيخ. شكرا لكم،
يا أهلا ومرحبا.
ورزقك ليس ينقصه التأني وليس يزيد في الرزق العناء، إذا ما كنت ذا قلب قنوع فأنت ومالك الدنيا سواء. قبل أن تخفو عدسة برنامجنا مشاهدينا الأفاضل، نشكركم على متابعتكم إيانا لهذه الحلقة، ونذكركم بالموقع الإلكتروني karbala-tv.net لمتابعتنا على شبكة الإنترنت، وللمتابعة المستمرة adin.net والحياة @karbala-tv.net أيضا. ولمن فاته البث الحي يمكنه المشاهدة في الإعادة في موعدين، الأول 10 صباحا من كل خميس والثانية 12 ليلة من يوم السبت. ألقاكم مسامحة الشيخ في الأسبوع المقبل، حتى يحين اللقاء، دمتم في أمان الله والسلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.